بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أبي أيوب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند الغائط والبول، وفي حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فما هو الجمع بين الحديثين؟ تفضل. منهم من جمع بينهما بأن النهي في حديث أبي أيوب محمول على الكراهة التنزيهية، والصارف له حديث عبد الله بن عمر. أحسنت، هذا قول. قول آخر عند من؟ حديث أبي أيوب محمول على الصحراء، حديث ابن عمر محمول على ما إذا كان في البنيان، وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري في هذا الباب، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول. ومن أهل العلم من أخذ بحديث أبي أيوب فقال بالمنع مطلقا، ومنهم من أخذ بحديث ابن عمر فقال بالجواز مطلقا. نعم، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بوب عليه الإمام البخاري باب من تبرز على لبنتين، تبرز من البراز فتح الباء. والبراز في اللغة يطلق على الفضاء الواسع، المكان الواسع، وكنوا به تكنية عن الخارج من الدبر، باعتبار أن الذي يريد أن يقضي الحاجة يذهب إلى مكان بعيد قد يكون خلاء واسعا ونحو ذلك. كما أنه سمي الغائط، مع أن الغائط في اللغة من خفض من الأرض، ولما كان الذي يقضي الحاجة يزداد مكانا منخفضا بالغالب كنوا به عن الخارج، كنوا به عن الخارج. وقول ابن عمر، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، سبق أن البيت الذي ارتقى عليه هو بيت حفصة بنت عمر، لأنه في بعض الروايات قال على ظهر بيت حفصة، وفي بعضها دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت، كأنه صعد لحاجته، قد جاء هذا في بعض الروايات. وأضاف البيت إليه باعتبار أنها أخته. نعم. وجاء في بعض الروايات فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه. وهذا الشيء وقع من عبد الله بن عمر من غير تعمد، من غير قصد. نعم. قال الحافظ ابن حجر: ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية، فحانت منه التفاته كما في رواية البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر واضح، يعني من غير قصد. نعم. قال: نعم، لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، هو وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له التأمل الكيفية المذكورة من غير محظور، يعني ما فيه اطلاع على العورة ونحو ذلك جهة الظهر، إنما رأى أنه مستقبل الشاب. ودل ذلك على شدة حرص هذا الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكذلك كان رضي الله عنه. واضح إن شاء الله، هذا هو الذي أردنا تنبيه عليه، أن ما حصل من عبد الله بن عمر كانت التفاته من غير قصد كما بينت ذلك الروايات، كما بينت ذلك الروايات. وفائدة أخيرة في قوله في آخر الحديث: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، قال: قلت لا أدري والله. الخطاب في قوله لعلك لواسع، ما ذكر الحافظ واسع بن حبان الراوي عن عبد الله بن عمر، والذي قال له هذا هو عبد الله بن عمر، وليس هذا في الحديث المرفوع. وقوله في تفسير هذا يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، عن الأرض يسجد وهو لاصق من الأرض، هذا من كلام الإمام مالك كالتفسير. نعم، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجابي والتجنح، معروف مر معنا في سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن السائد إذا سجد يجافي بين جنبيه ولا يلتصق بالأرض، لا يلصق جسمه ونعم صدره بالأرض ونحو ذلك، إنما يحصل مجافاة، ولا يلصق يديه أيضا من جهة المرفق. نعم، فهذا هو. قال: وفي النهاية وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. أيضا هذه حالة، إذا فرج بين الركبتين بشكل واسع سيكون قد وضع الوركين على الأرض، هذا شيء معروف، فأنكر عليه هذا. هذا تفسير آخر ذكره ابن الأثير في النهاية ونقله الحافظ هاهنا. نعم، ذكروا أقوالا في مناسبة سؤال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لواسع عن هذا الأمر، ذكرها الحافظ ثم قال: والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم، ففي أوله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله بن عمر يقول ناس، فذكر الحديث. قال الحافظ: فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحققه، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، كأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المضمون. ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعين ينقله، على أنه لا يمتنع ابتداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا، بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة، كما قدمنا في الكلام على مثار النهي. الذي يظهر والله أعلم أن ابن عمر رأى من هذا التابعي شيئا، رآه يسجد سجودا مخالفا بأن يلصق نعم كما سبق بطنه بوركيه إذا سجد، فتأكد من هذا بقول لعلك ليبين له السنة. أما تكلف المناسبة، يعني ما مناسبة ذكر هذا بجانب حديث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجة مستقبل الشام، نعم لا يحتاج إلى تكلف مناسبة بين هذين. ويقال رأى عبد الله بن عمر من واسع رحمه الله هذه الهيئة فأحب أن ينبهه على الصواب فيها. هذا هو بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. سبق الكلام ما المراد بالبراز بوزن، قال: تبرز بوزن تفعل من البراز بفتح الموحدة، يعني وهو الفضاء الواسع كأنه به عن الخروج من الدبور، عن الخارج من الدبور كما تقدم في الغالب. قال: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزومي المصري ثقة. قال: حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث إمام ثقة من أئمة المسلمين. الليث بن سعد قال: حدثني عقيل، وعقيل هو ابن خالد ابن عقيل، الأولى عقيل بضم العين، عقيل بالتصغير، ابن خالد ابن عقيل جده بفتح العين، الأيلي كنيته أبو خالد، وهو ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. قال: عن ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم أبو بكر. قال: عن عروة، وعروة هو ابن الزبير، عروة ابن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني ثقة إمام. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، وما القرابة بين عروة وعائشة؟ عند من هذا السؤال؟ عندك عائشة، ما القرابة بينها وبين عروة؟ ها من يجيب؟ عندك ها خالته أخت أمه، عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة أختها، عائشة بنت أبي بكر فهي خالته، وهو يروي عن خالته في هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. وسيأتي الكلام على المناصع أنها أماكن كانوا يتخذونها لقضاء الحاجة، وهو صعيد أفيح، صعيد أفيح يعني واسع واسع. قال الحافظ: جمع منصع بوزن مقعد، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع. قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيه أي يخلص، يعني يتخلص من الفضلات. وظاهر أن التفسير مقول عائشة، والأفيح المتسع، صعيد أفيح أي مكان واسع يذهب إليه النساء لقضاء الحاجة. وكان العرب يتأذون من الكنف، يعني هذه اللي تسمى الآن بالحمامات، كان يتأذون منها، ما يجعلونها في البيوت، تنزهون عنها، قدرون يعني من وجودها في البيوت. قال: فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. هذا قبل أن ينزل الحجاب، وكانت المرأة لا تحتجب كما هو معلوم في أول الأمر، كما هو الشام كان في الجاهلية ما كانت المرأة تحتجب، يعني ما كانت تغطي وجهها ويديها عن الناس. نعم، وفي صدر الإسلام استمر ذلك فترة، ثم أنزل الله عز وجل آيات الحجاب، أمر النساء بالاحتجاب. كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: احجب نساء. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه كلمهن البر والفاجر. وهذا من غيرة عمر رضي الله تعالى عنه على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أوحي إليه بذلك. وقول عمر أحجب نساءك، قال الحافظ: أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، قال بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا. قال: ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد حب أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين. نعم. وخروج النساء لقضاء الحاجة إنما كان يحصل في الليل من أجل التستر. قال: وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها الظلمة، لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا الحديث: كن يخرجن بالليل. وسيأتي في حديث في قصة الإف: فخرجت معي أم مصطح قد قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. واضح. قال: ثم نزل الحجاب فتسترنا بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب: أما والله ما تخفين علينا. ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك، وذلك قبل أن تتخذ الكنف، وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب. إذن واضح إن شاء الله. لكن قوله ها هنا وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب غير صحيح، غير صحيح، وقد تتبعه وانتقد وتعقبه على هذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يعني علق على قوله وكان قبل نزول الحجاب، وأن قصة الإفك وقعت بعد نزول الحجاب كما في حديث عائشة. نعم. الأصل التعليقات هنا للعلامة ابن باز، لكن هنا نقل في الحاشية عن الحافظ نفسه تراجعه عن قوله وكان قبل نزول الحجاب. قال: سيأتي للحافظ ابن حجر قوله وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء، يعني في هذا الموضع أن قصة الإف وقعت قبل نزول الحجاب، وهو سهو الصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك. إذن هذه تراجع عنها الحافظ بنفسه. نعم. قال: فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما سمعتم، لأنه لم يؤمر، لم ينزل وحي بذلك. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب رضي الله عنه. فأنزل الله آية الحجاب، صارت هذه من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وحدثنا زكريا، زكريا هو ابن يحيى، زكريا ابن يحيى ابن صالح بن سليمان البلخي، أبو يحيى اللؤلؤي، فقيه حافظ مشهور بزكريا بن أبي زكريا. قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هنا هو حماد بن أسامة ابن زيد القرشي، أبو أسامة حافظ الحجة. قال: عن هشام، وهشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام أبو المنذر، قيل أبو عبد الله المدني، عن أبيه، من أبو عروة بن الزبير قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. واضح إن شاء الله. على كل الشاهد من هذه الأحاديث خروج النساء إلى البراز هذا حيث كنا في تلك الأزمنة ليس هناك كنف اتخذ في البيوت، ولا شك أن هذه من الحاجة الضرورية، ولهذا قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن أي حتى بعد نزول الحجاب. وقول عمر في هذا الحديث ألا قد عرفناك يا سودة من حرصه على أن ينزل الحجاب، وقد جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، يعني كأنه ينصحها ويوجهها انظري كيف تخرجين. قال فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى فأوحي إليه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكم، يعني هذه حاجة ضرورية لا بد منها. نعم. قال ابن بطال فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب حيث لا يقصد التعنت. واضح مراجعة الأدنى للأعلى، وفيها يعني حصلت مراجعة من عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وعمر مقصوده الخير ليس مقصوده التعنت. قال وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، نعم بهذا القيد للضرورة وليس على إطلاقه كما يحصل من بعض الشباب هداهم الله هكذا من بعض النساء، نعم تتعمد أن تتكلم مع الرجال غير ما حاجة، الضرورة تقدر بقدرها، بعض النساء ربما يضيع ولدها فتخرج تحتاج أن تسأل عن ولدها هذه ضرورة، نعم ونحو هذا. أما أن تتكلم مع الرجال أجانب من غير ما ضرورة ويحصل خضوع بالقول، والله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول، نعم هذا باب فتنة. وجواز الإغلاظ بالقول لمن يقصد الخير، وفيه جواز بعض الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين، نعم عمر وعظ أمه قوله هذا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج، يعني كان عليه الصلاة والسلام ينتظر في هذا الوحي، ينتظر في هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا فضل عمر في منقبة عظيمة لعمر، فإن الله عز وجل أنزل الآية موافقة لقوله، وقد حصلت لعمر رضي الله تعالى عنه موافقات غير هذا. في البخاري قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو حجبت نساء أنزل الله آية الحجاب، آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فأنزل الله آية الحجاب. ومن موافقات عمر رضي الله تعالى عنه في قوله لا تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. صح عن عمر أنه قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية موافقة لقول عمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن موافقاته رضي الله تعالى عنه ما يتعلق بأسارى بدر. بعد غزوة بدر كان هناك مجموعة من الأسرى من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فأما أبو بكر رضي الله عنه فأشار بأن يقبل الفداء أن يفدون بالمال ويستعين المسلمون بالمال على جهاد المشركين ونحو ذلك. كان أبا بكر رجا أن يسلم أولئك بعد هذا، وأما عمر فأشار بقتلهم، أشار بقتلهم. فهوي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر، أخذ بمشورة أبي بكر. فأنزل الله الآيات في آخر سورة الأنفال، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. وفي الآية التي بعدها قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عمر وهو يبكي هو وأبو بكر، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة بسبب ما حصل من أخذ الفداء. نعم. الشاهد أن الآية نزلت موافقة لقول عمر بقتله. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. نعم. ومن موافقات عمر رضي الله تعالى عنه في لما حصل أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا عليه وطالبناه بالنفقة ونحو هذا، فقال لهن عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية موافقة لقول عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه أيضا من موافقات عمر. ومن موافقاته رضي الله تعالى عنه ما حصل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وصلى عليه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام تطييبا لنفس ولده، فإن ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي صحابي. نعم. صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد نهاه الله عز وجل. الشاهد لما قام يريد أن يصلي عليه جاء عمر وأخذ بردائه وقال يا رسول الله صلي عليه وقد فعل يوم كذا كذا وكذا وقال يوم كذا كذا وكذا ذكره. فقال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت أو نحو هذا، ولو أعلم أني لو زدته على السبعين لغفر له لزدته. وفي بعض الروايات وسأزيد على السبعين، يعني في قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. الشاهد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الآية بعد ذلك موافقة لقول عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. نعم. هذا من موافقات عمر. من موافقاته أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى بعض أهل العلم موافقاته ما حصل في تحريم الخمر، لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية المحرمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة في البغضاء، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا انتهينا. قالوا هذه من موافقاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عدها بعض أهل العلم. وهناك أشياء أخرى جمعها السيوطي رحمه الله تعالى في منظومة صغيرة، نعم كأنها سماها نظم الدرر في موافقات عمر أو نحو هذا، وهي مذكورة في ضمن الحاوي للسيوطي، وقد يسر الله عز وجل بشرحها والتعليق عليها فيما مر بنا في ضمن التعليق على كتاب الحاوي. وفيها ما صح وفيها ما لم يصح، فإن السيوطي شأنه أن يجمع ولا يتحرى رحمه الله تعالى.